بسم الله الرحمن الرحيم. فاحنا كنا بنتكلم على المصادر اللي هناخد منها تاريخ المسيحية، خصوصا المسيحية في عهد المسيح والمسيحية في عهد بولس، اللي هي كتب العهد الجديد، رسائل بولس والأناجيل الأربعة. أنا عاوز بس ألخص النقاط اللي احنا قلناها علشان تبقى ايه عندكم انتوا تصور عام عن المشاكل اللي موجودة في كتب العهد الجديد، ونبقى بعدين يعني ندرس في كل واحدة باستفاضة سواء في المحاضرات دي او فيما بعد. يعني احنا قلنا اول حاجة المشاكل الخاصة بالكتب بتتمثل في رقم واحد، احنا عاوزين نعرف مين اللي كتب الكتب دي. فقلنا ان في مشكلتين في كتب العهد الجديد، او هي ثلاث نقاط على وجه التحديد. ان في كتب مكتوب عليها اسامي ناس المفروض هم الكتبة، احنا يا اما هنثبت ان فعلا الاسم المكتوب ده هو اللي كتب او مش هو اللي كتب، وساعتها بقى انا احاول ادور هل انا هعرف اجيب مين اللي كتب او مش هعرف، هيبقى بالنسبة لي شخص مجهول. في كتب تانية مش مكتوب عليها اسامي الناس اللي كتبت، فبرضو بحاول ادور هل هقدر اعرف مين اللي كتب ولا هيبقى بالنسبة لي مجهول. وقعدنا نتكلم عن التاريخ بيقول ايه على كتب العهد الجديد، والمسيحيين بيقولوا ايه على كتب العهد الجديد. فقلنا تحديدا بالنسبة للأناجيل الاربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا. متى ويوحنا المفروض تلاميذ، مرقس ولوقا في روايتين بالنسبة للمسيحيين، في بعض المسيحيين بيقولوا ممكن يكونوا من السبعين رسول، او مرقس ده يبقى تلميذ بطرس ولوقا ده يبقى تلميذ بولس. بالنسبة لرسائل بولس قلنا هم بيؤمنوا ان 14 رسالة كتبهم بولس، المفروض من ضمنهم العبرانيين. العبرانيين مش مكتوب عليها اسم بولس، والعلماء عارفين غالبا بولس ما كتبهاش. باقي رسائل بولس قلنا ان هم متقسمين ثلاث اقسام، رسائل احنا متأكدين بولس كتبها، ورسائل حواليها شك هل بولس كتبها او ما كتبهاش، ورسائل متأكدين ان بولس ما كتبهاش. دي بخصوص المؤلفين. طيب لما جينا بقى نتكلم بخصوص المصادر اختصارا بالنسبة لرسائل بولس، ما كنتش قلت المعلومة دي لكن هي بسيطة، يعني معظم رسائل بولس بتكون ان ما فيش مصدر معين هو بينقل منه، هو بس كرد فعل المشكلة معينة حصلة مع الناس اللي هو بيبعت لهم الرسالة. فقلنا ان في اربع حاجات، يا اما هو بيعلمهم المسيحية، يا اما في مشاكل اخلاقية، يا اما في مشاكل طائفية، يا اما في مشكلة المعلمين الكذبة والناس بترتد وعاوز يحل المشكلة دي. ده موضوع بولس. فمعظم رسائل بولس بتكون كلام من نفسه، هو بيتكلم عادي مش بينقل من حاجة، ولو بينقل او بيشرح حاجة غالبا بيقتبس من اسفار العهد القديم اللي ما بين ايدينا، او ساعات بيقتبس من اسفار يهودية احنا ما نعرفهاش، وهنبقى نحكي عن الحوار ده بعدين. يعني في بعض الاقتباسات لبولس احنا ما نعرفش هو جابها منين. من ضمن الاقتباسات بس نجيب نص كده بسرعة، في العهد الجديد ابحث. طيب اهو في كورنثوس الاولى 2:9 بيقول بولس، بيقول بل كما هو مكتوب، يعني هو المفروض بيقتبس، ولما بيقول كلمة كما هو مكتوب ده يعني بيقتبس من كتاب مقدس بالنسبة لي. طيب بل كما هو مكتوب ما لم ترى عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على بال انسان ما اعده الله للذين يحبونه. طيب النص ده المفروض اقتباس من كتاب معين. علماء المسيحية لما بيجي يشوفوا النص ده جاي منين مش عارفين النص ده جاي منين. معظم المسيحيين بيقولوا ده ممكن يكون من سفر كذا او من سفر كذا، اللي هي اسفار موجودة في كتاب مقدس فعلا، بس احنا لما بنرجع للاسفار دي ونقارن بالاقتباس اللي كتبه بولس بنلاقي ان الاقتباس مختلف. يعني ايه؟ يعني مثلا في نص على لسان يسوع بالمناسبة يعني بيقول ايه؟ ثواني، في يوحنا 6:45 بيقول انه مكتوب في الانبياء ويكون الجميع متعلمين من الله. لما بنرجع لكتب الانبياء مش بنلاقي فيه نص زي كده، فبعض العلماء علشان ما يقعوش في مشكلة ان ايه ده يسوع او المسيح كان بيقتبس من كتابات نبوية ما بقتش بين ايدينا دلوقت، يعني في كتابات نبوية ضاعت، فبيصيعوا على نفسهم ويقولوا نشوف اي نص شبه النص ده ونقول ده يسوع كان بيقتبس من النص ده بس بالمعنى. او ممكن توصل لدرجة ان المسيح يعني النص كان على باله وما اقتبسوش حرفيا او اي حاجة زي كده. ففي نصوص مثلا برضو نص ثالث على سبيل المثال بس ناخده معانا يعني بالمرة، بس اتأكد هو فين اهو. اهو في يهوذا، رسالة يهوذا 1:14 بيقول، ده في آخر العهد الجديد خالص، بيقول وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسي ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها، والموضوع فيه فجور كتير، وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها على خطاف الجار. ده يهوذا 1:14-15. كاتب رسالة يهوذا بيستشهد بواحد اللي هو أخنوخ السابع من آدم قائلا، اللي هو المفروض أخنوخ اللي مكتوب في سفر التكوين. طب هو جاب الكلام ده منين؟ الكلام ده مكتوب في سفر التكوين؟ مش مكتوب. فواضح ان اصفار البحر الميت فيها كتاب اسمه سفر اخنوخ، او كان من ضمن، كان اكيد فعلا كان في كتب يهودية منسوبة لاخنوخ كانت موجودة. ممكن مع مرور الزمن الكتب دي اختفت، مع اكتشافات حديثة المخطوطات وجدوا نصوص هذه الكتابات. لكن نرجع تاني، طيب بالنسبة لبولس مصدره ايه؟ غالبا هو بيتكلم من نفسه وبيشرح حاجات مع نفسه او بيعالج امور مع نفسه او بيقتبس من كتابات معينة. الكتابات دي غالبا بتبقى اسفار العهد القديم، او ممكن يكون من ضمنها اسفار يهودية ما بقتش بين ايدينا دلوقتي، والامر ده موجود في كل العهد الجديد، سواء زي اللي احنا خدناه في رسالة يهوذا او النص اللي منسوب للمسيح بيقتبس حاجة. او بالمناسبة مثلا عارفين النص اللي بيقول يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الانبياء ورجمت المسلمين، بعض العلماء بيقولوا ده هو بيقتبس نص. النص ده منين؟ من سفر ابوكريفي مش موجود دلوقتي في العهد القديم، اسمه سفر إزدارس. إزدارس ده مفروض الاسم اليوناني لعزرا، سفر من أسفار منسوبة لعزرا لكن أبوكريفا، ما بيعترفوش بيه دلوقت. موجود فيها أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء ورجمة المرسلين ومش عارف إيه، جمع ولادك تحت جناحي زي الفرخة. مش ده مش المسيح هو اللي بيقول ده، مفروض هو بيقتبس من النص. ففي كتير أمثلة زي كده بيقتبسوا حاجات من كتب يهودية أو كتب ما بقتش بين إيدينا دلوقت. طيب برضو بالنسبة لمصادر العهد الجديد، المفروض الأناجيل الأربعة، احنا قلنا رسائل بولس، طيب بقى الأناجيل الأربعة جابت الكلام ده منين؟ عدنا نشرح النظرة، النظرية الرباعية دي اللي بتقول ان في مرقس ومتى ولوقا، دول اسمهم أناجيل إزائية. أناجيل إزائية يعني تقدر تشوفهم مع بعض شبه بعض. فقلنا ان كل اللي في مرقس موجود في متى ولوقا، فغالبا متى ولوقا نقلوا من مرقس، بس متى ولوقا عندهم حاجات مش موجودة في مرقس، فبيقولوا ده في مصدر إزائي اللي هو الكيو سورس. ومتى ولوقا نقلوا منه، بس متى عنده قصص مش موجودة في مرقس ولا لوقا، فده عنده مصادره الخاصة، ولوقا عنده قصص مش موجودة في مرقس ولا متى، فبيقولوا ان لوقا عنده برضو مصادره الخاصة. ويوحنا ده مع نفسه، مع نفسه ليه؟ قلنا النظام الانجيل نفسه مختلف تماما، ما فيهوش امثلة خالص، مليان حوارات ما بين المسيح وما بين ناس مش موجودة في اي انجيل تاني، حتى ترتيب القصص وفكره ولاهوته وشخصية المسيح في الانجيل كل دي حاجات مختلفة في يوحنا ملهاش علاقة بمرقس ومتى ولوقا. فالعلماء بيحطوا للمصادر دي رموز وهم مش عارفين المصادر دي بالظبط، وعنا نقول طيب المصادر دي ممكن تكون مكتوبة ولا ممكن تكون شفهية، محدش يعرف. لو كانت شفهية فبنقول ان في العصور القديمة ما كانش فيه ضوابط لنقل الرواية شفاهة من شخص لشخص، فكانت الرواية بتتغير، وبرضو كانت بتتغير لما بتنتقل من لغة للغة او ما بين اللغات واللهجات يعني. وبرضو قلنا لو حتى كان من ضمن مصادر الأناجيل كتاب مكتوب زي مثلا مرقس كان مصدر لمتى ولوقا، فقلنا ان ساعات كتبت الأناجيل كانوا بيغيروا في الروايات لأسباب معينة، وقلنا مثلا زي مشكلة أبيثار متى ولوقا نقلين من مرقس بس حذفوا العبارة بتاعت في أيام أبيثار رئيس الكهنة، أو مثلا الرواية اللي موجودة في مرقس بتاعت الراجل المجنون ده اللي خرج ما بين القبور، بس كان في كورة الجدريين ولا الجرجسيين ولا كان واحد ولا اتنين، المهم ان ساعات بيغير في القصة. وبرضو قلنا ان الاناجيل بتعاني من مشاكل تانية، ان ممكن نفس الرواية موجودة هنا وهنا وهنا، بس لما نيجي نشوف الروايات كلها مع بعض ممكن نلاقي ان ترتيب الروايات ما بين الاناجيل مختلف. يعني قلنا مثلا الاناجيل بتقول ان المسيح دخل الهيكل وقال موائد الصيارفة، وبرضو الاناجيل بتقول انه كان جعان وراح يشوف شجرة التين وما لقاش فيها تين فلعنها، طب انهي حصل قبل انهي؟ في اناجيل بتقول ده هو كان جعان ولعن الشجرة وبعدين دخل الهيكل وقال موائد الصيارفة، في برضو بعض الأناجيل بتقول لا ده هو قلم مواد الصرفة وبعدين كان خرج جعان. هتلاقوا ان الموضوع ده كتير، كترتيب القصص ورا بعض مختلف، وفي كمان ان القصة مكانها فين بالنسبة لحياة المسيح. يعني ايه؟ يعني هو عمل الموقف ده في بداية دعوته ولا في اخر حياته قبل ما يموت؟ هتلاقوا ان برضو الكلام ده ايه متلخبط او مختلف عليه ما بين الاناجيل. وقلنا ان ممكن برضو نلاقي في الاناجيل ان في قصة واحدة بتحكي اكتر من حاجة، فنلاقي ان ترتيب الحاجات دي مختلف ما بين انجيل لانجيل، زي موضوع التجربة، هو خدوا الهيكل الاول ولا خدوا على الجبل ولا عمل ايه بالظبط. فهتلاقي مثلا، وده مثال انا كان روعة لما فهمته، كان في مناظرة ما بين ميمو اسمه ايه ده الراجل ده اسمه ايه الصيدلي ده لا مش جبنر صيدلي حنين عبد المسيح. فحنين عبد المسيح كان بيستشهد بالرواية بتاعت تجربة المسيح، فكان بيقول ايه؟ المسيح قال له اذهب يا شيطان لانه مكتوب كذا وكذا وكذا، راح الشيطان ذهب فعلا، فده معناه ان المسيح كان له سلطة والشيطان نفسه كان بيطيعه. احنا التجربة دي موجودة فين؟ في متى، موجود في الاصحاح الرابع، في بداية الاصحاح الرابع. اقرأ كده، هو بيقول ايه؟ ثم اصعد يسوع الى البرية من الروح ليجرب من ابليس. وبعدين فبعدما صام 40 نهارا 40 ليلة جاع اخيرا، فتقدم اليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت من الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس وإذ ملائكة قد جاءت فصارت تخدم. فهو استشهد بالقصة هنا في متى على أساس هو قال له اذهب فرح الشيطان سايبه. فهنا لو شفت ترتيب القصص هتلاقيه وده البرية وبعد كده الهيكل بعد كده الجبل. ده في متى. طيب في لوقا تقريبا التجربة في لوقا في الإصحاح السادس. لا مش في الإصحاح السادس. في الإصحاح الرابع برضو. طيب. فهو بيقول ايه. فأما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البرية 40 يوما يجرب من إبليس ولم يأكل شيئا في تلك الأيام. ولما تمت جاع أخيرا وقال له إبليس إن كنت من الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. فأجابه يسوع قائلا مكتوب أن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة من الله. ثم أصعده إبليس إلى جبل. التاني هو إيه وده البرية بعد كده الهيكل بعد كده الجبل. هنا البرية بعد كده الجبل بعد كده الهيكل. فهنا إيه اللي حصل. هو طلعه الجبل وقال له اسجد لي. قال لو إبليس لك أعطي هذه السلطان كله ومجدهن لأنه لي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد. فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. فأجابه يسوع اذهب يا شيطان. راح الشيطان مشي ممشيش دخده ودع الهيكل. فإيه علشان خاطر ترتيب القصص هنا مختلف عن متى. هو الراجل كمنه مش دريان ان الامر ده بيحصل ان ممكن قصة واحدة فيها اكتر من حدث ترتيبها بيختلف من انجيل لانجيل. فهو بنى عقيدة معينة وفهم معين وايمان معين على اساس ترتيب القصة في انجيل متى. ان ودى البرية بعد كده ودى الهيكل بعد كده ودى الجبل. فقال له اسجد لي قال له اذهب راح ذاهب. هنا الترتيب مختلف ودى البرية بعد كده ودى الجبل. فقال له اسجد لي قال له اذهب ما ذهبش رخده ودع الهيكل. فاهم ازاي. فدي برضو من ضمن المشاكل الموجودة في الأناجيل ان الروايات المنفصلة ممكن ترتيبها يكون مختلف من انجيل لانجيل وممكن تكون الرواية مكانها مختلف بالنسبة لحياة المسيح. مرة مثلا يتكلم كأنه في بداية حياته مرة في اخر حياته. وفي ساعات الرواية نفسها فيها اكتر من حدث تلاقي ان الاحداث دي ترتيبها مختلف. ما انا قلت قصة التين في انجيل بيقول هو لعن الشجرة بعد كده دخل قلب موائد السارفة. وفي انجيل تاني بيقول لك لا ده قلب الموائد وبعد كده. في انجيل بقى بيقول ان قلب موائد السارفة في بداية حياة المسيح. والكلام ده في انجيل يوحنا. يعني انت لو فتحت انجيل يوحنا بيقول في الاصحاح التاني تطهير الهيكل. انه صنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل ومش عارف ايه. قال له بيت ابي بيت تجارة وانتم جعلتموه مغارة لصوص. ففي يوحنا بيخلي القصة في بداية حياة المسيح. لكن انا مش عارف هي في متى ولا في لوقا ولا في انهي واحد. تطهير الهيكل في انجيل متى الاصحاح 21. فمن ضمن الاحداث اللي حصلت في اخر حياته في انجيل متى. فبيقول دخل يسوع الهيكل واخرج الجميع وقال مكتوب بيتي بيت صلاة يدعى وانتم جعلتموه مغارة لصوص. نفس القصة مع بعض الاختلافات. لكن يوحنا بيخليه في بداية حياته ومتى بيخليه في اخر حياته. طيب
كويس اوي. برضو بالمرة مدام احنا بنتكلم كده عن المشاكل الخاصة بالانجيل قلنا ان هم ساعات بيغيروا الروايات علشان خاطر في بعض المشاكل عاوز يحلها او عاوز يتفاداها.
من أبرز المشاكل اللي هم بيعملوها واللي ليها تأثير بالنسبة لبحثنا التاريخي، إنه ساعات بيغير القصة علشان متأثر بإيمانيات معينة. وقلنا مثلا إن في إنجيل مرقس لما تكلم عن ابنة يايرس ده، قال لهم دي ابنتي مريضة وانت هتيجي تشفيها، راح متى قال لا دي ماتت وانت هتيجي تحييها. فهو بيعلي من الموضوع وبيغيره علشان يخلي المسيح بيعمل معجزات جامدة. في نص تاني انا افتكرته دلوقتي وده مهم جدا جدا علشان تعرفوا ان الرواية بتتغير بتأثير لاهوتي او ايماني. في انجيل مرقس تقريبا، وبرضو ما بين متى ومرقس، متى ومرقس بيقول ايه؟ ثواني اهو في مرقس 6:5، افتح كده مرقس 6:5. المفروض هنا بيقول ايه لما جم يتريقوا عليه؟ لما نقرا مثلا من اول الاصحاح بيقول: وخرج من هناك وجاء الى وطنه وتبعه تلاميذه، ولما كان السبت ابتدا يعلم في المجمع، وكثيرون اذ سمعوا بهتوا قائلين: من اين لهذا هذه؟ يعني هم مستغربين، الواد ده جاب الكلام الجامد اللي هو بيقوله ده منين؟ أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخا يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أوليست أخواته هاهنا عندنا؟ فكانوا يعثرون به، يعني بيتريقوا عليه وبيرفضوه كده. فقال لهم يسوع: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته، ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم. طيب حلو قوي دي القصة. في مرقس بيقول إيه؟ ولم يقدر أن يصنع، يعني كأنه هو كان نفسه يعمل معجزات بس ما قدرش يعمل معجزات، في حاجة منعته أنه هو يعمل معجزات. طيب عاوزين نشوف نفس القصة لكن في إنجيل متى. ايه فين ده؟ في متى 13 في اخر الاصحاح في العدد رقم 58. لو عاوزين نقرأ برضو من أول رقم 54 عشان تعرف نفس القصة. ولما جاء إلى وطني كان يعلمهم في مجمعهم حتى بوهتوا وقالوا: من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ أليس هذا من النجار؟ أليس أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟ أوليست أخواته جميعهن عندنا؟ فمن أين لهذا هذه كلها؟ فكانوا يعثرون به. وأما يسوع فقال لهم: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطني وفي بيتي. وبعدين قال إيه بقى؟ ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم. يعني إيه؟ يعني هو عمل بس مش كتير. التاني كان بيقول إيه؟ اقرأ لي النص من مرقس. ولا قوة واحدة، ما قدرش يعمل ولا قوة واحدة. هنا قال لك إيه؟ لا ده ما صنعش قوات كثيرة، قليل، عشان هم وحشين. التاني يعني تحس ان النص في انجيل مرقس شديد على المسيح، انه بيخليه هو كان نفسه يعمل بس في حاجة منع، يعني حاجة بتوضح ان قوته مش قد كده. فطبعا النظرية دي وحشة بالنسبة لانجيل متى اللي متعود انه دايما بيبدأ يغالي ويرفع من شأن المسيح ومن المعجزات اللي هو بيعملها. فقال لك لا، بدل انه ما قدرش يعمل ولا قوة واحدة، لا ده هو لم يصنع قوات كثيرة، يعني عمل حاجات بس قليلة عشان الناس دي وحشة وكده. التغييرات اللي زي كده هي اللي بتهمنا علشان خاطر نفهم كويس الموضوع التاريخية الخاصة بالمفهوم اللي احنا نقدر نستشفه من الأناجيل الأربعة بخصوص المسيح والمسيحية في عهد المسيح. كان في برضو تغييرات تانية بتحصل في الأناجيل الأربعة لكن مش مهمة قوي دلوقت، بس مفادها ان كان في بعض الأخطاء التاريخية كانوا بيحاولوا يصلحوها زي المشكلة بتاعت أبياثار، او في أخطاء جغرافية كان بيقع فيها الكتبة زي المشكلة بتاعت الجدريين والجرجسيين، وكان في مشاكل علمية بيقع فيها الكتبة فكانوا ايه بيحرفوها زي المشكلة بتاعت حبة الخردل. حبة الخردل دي موجودة في متى ومرقس ولوقا، اطلع لكم بس اماكنها بسرعة نعدي عليها سريعا كده. متى ومرقس ولوقا مثل حبة الخردل اهو، حبة الخردل خردل اهو موجود في متى 13:31. اكتب كده اكتب على جنب كده عندك متى 13:31، وموجود في مرقس 4:31، وموجود في لوقا 13:19. 13:19 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثانية واحدة. طيب لا لا مش عندي المناظرة لا موجودة بس على اليوتيوب. المهم هي مثل حبة الخردل دي موجودة في متى وفي مرقس وفي لوقا. متى ومرقس بيستخدموا نفس الوصف اللي فيه مشكلة علمية. نقرأ بس من متى وبعدين نبقى نقرأ من لوقا. هو بيقول ايه؟ قال لهم مثلا آخر: يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله، وهي أصغر جميع البذور. إنجيل مرقس بيقول هي أصغر جميع البذور التي على الأرض، يعني هو بيوصف حبة الخردل إن هي أصغر حباية خالص في الدنيا. وبعدين: ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتسير شجرة حتى أن طيور السماء تتآوى في أغصانها. ده الوصف بتاع متى. لو فتحنا الوصف بتاع مرقس هنلاقي مرقس بيقول ان فهي اصغر جميع البذور التي على الارض، ولكن متى زرعت تطلع وتصير اكبر جميع البقول وتصنع اغصانا كبيرة. شايف الاوصاف؟ يعني هي اصغر حباية خالص على وجه الارض، لكن لما بتتزرع وتكبر بتبقى اكبر جميع البقول. طبعا الاوصاف دي اوصاف خطأ علميا، فانجيل لوقا اللي بحث ودقق قال لك انا مش هقع في ايه في اللي وقعوا فيه اللي قبليه، فقال لك ايه: يشبه حبة خردل اخذها انسان والقاها في بستانه فنمت وصارت شجرة كبيرة وتأوى طيور السماء. يعني هو مرضيش يقول ان هي اكبر جميع البقول، ولا رضي يقول ان هي اصغر جميع البذور، فقال لك هي حباية صغيرة بتكبر تطلع شجرة كبيرة. ويمكن حتى وصف ان هي بتكبر تطلع شجرة كبيرة ده وصف خطأ علميا، فدي من ضمن المشاكل. يبقى احنا عندنا المشاكل اللي وقع فيها الأناجيل الأربعة، ان الرواية ترتيبها مختلف ما بين الأناجيل، وممكن الرواية في مكانها التاريخي بحسب حياة المسيح مختلف، او الرواية فيها اكتر من حدث الاحداث دي ترتيبها مختلف. وبعدين اللعب اللي كان بيعمله كتبة الأناجيل انه كان بيغير في الروايات، يا اما علشان بعض الإيمانيات، يا اما علشان اخطاء تاريخية، يا اما علشان اخطاء جغرافية، يا اما علشان اخطاء علمية. ممتاز جدا. طيب احنا اخر جزء بس نأكد عليه، كل اللي احنا بنحكي فيه ده هو احنا قلنا المفروض في علم اسمه النقد التاريخي بيتطبق على الاسفار الكتابية فيبقى اسمه النقد الكتابي. كل اللي احنا عمالين نحكي فيه ده هو كل المشاكل اللي انا حكيتها دي تعتبر تبع النقد الاعلى. ان احنا قلنا ان النقد الكتابي متقسم نقد اعلى ونقد ادنى، كل المشاكل اللي احنا عمالين نحكي فيها دي تبع النقد الاعلى. طيب امال ايه بقى النقد الادنى او النقد النصي؟ قلنا ان احنا بقى عاوزين نتأكد من النص اللي احنا بنقراه، هل فعلا هو ده النص اللي كتبه المؤلف ولا في حد جه بعديه وغير في الكتاب. فقلنا طيب ليه العلماء بيحتاجوا يطبقوا على الكتاب نقد أدنى أو نقد نصي؟ علشان خاطر سببين رئيسيين: في مشاكل في الكتب دي، فعلشان المشاكل دي حلوها بيطبقوا النقد النصي أو النقد الأدنى. ففي مشكلتين رئيسيتين في نصوص هذه الكتب. المشكلة الأولى إن النسخ الأصلية لجميع هذه الكتابات مفقودة، بس المشكلة دي لوحدها في حد ذاتها مش هو السبب في إن احنا محتاجين نقد نص، لكن في مشكلة تانية معاها، إن كل النسخ اللي ما بين إيدينا لهذه الكتابات مليئة بالاختلافات. فبالتالي أنا لما بقرأ النص في النسخة دي وأقرأ نفس النص في النسخة دي بلاقي خلاف، فبقيت محتاج حد يقول لي هو النص فعلا كان بيقول إيه، فعلشان كده بحتاج أطبق نقد نص. في برضو مشكلة تانية بتزود الموضوع. إزاي بقى؟ يعني أنا كان في وثيقة أصلية، المفروض لو الوثيقة الأصلية دي كانت موجودة كنت قريتها، ويبقى أنا متأكد من إن النص اللي أنا بقرأه هو اللي كتبه المؤلف. أبتدي بقى أدور في النقد الأعلى، هو المؤلف ده مصدره إيه؟ غير في الروايات ولا لأ؟ يعني إيه؟ يعني لو الكتاب ده ما كانش يتحرف ولا حد لمسه برضو هيبقى فيه مشاكل كتير جدا اللي احنا كنا عمالين نحكي فيه، فاهم إزاي؟ وأنا بالنسبة لي كباحث مشاكل النقد الأعلى أقوى بكثير من المشاكل بالنسبة لها التحريفات اللي حصلت في العهد الجديد، حاجات بسيطة بالنسبة لمشاكل النقد الأعلى. فاهمين الموضوع؟ يعني أنا لو الكتاب ده إنجيل متى، الكتاب ده حصل فيه تحريف وفي ناس زودت عليه نصوص وناس غيرت من كلماته و و لو أنا جيت أقارن أنهي الأكتر مصيبة، التحريف اللي حصل بعد ما الكتاب ده اتكتب، ولا المشاكل اللي أنا هلاقيها في الكتاب لو ما كانش اتحرف فيه ولا نص؟ المشاكل اللي أنا كنت لاقيها حتى لو الكتاب مش متحرف، كنت هلاقي أن كاتب الإنجيل ده عنده أفكار إيمانية معينة عاوز يوصلها للناس بالعافية، اللي هي مشكلة كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، وراح اختلق نسب وعاوز يربط المسيح والفيلم الهندي ده كله، وبعدين عنده مشكلة ان هو غصب عنه عاوز يحسس للناس ان المسيح ده هو اللي تنبأ عنه كتابات العهد القديم، فبقى اي نص في العهد القديم يقول لك اهودات قال وتحقق ايام المسيح، فعشان يقول لك ده المسيح حصل له كذا وكذا علشان يطبق اللي اتقال في العهد القديم. وبرضه عنده مشكلة، عنده مصيبة كبيرة جدا، ودي احنا كنا قلنا قبل كده على انجيل يوحنا، ان هو غير التاريخ عشان عنده مشكلة ايمانية معينة، اللي هي حتة العشاء الاخير موجود في متى ومرقس ولوقا، لكن هو في انجيل يوحنا مفيش عشاء اخير ومفيش عشاء فصح، والفيلم ده ما حصلش، ده المسيح اتصلب في اليوم اللي المفروض ياكلوا فيه الفصح، او بمعنى صح اليوم اللي المفروض اليهود بيذبحوا فيه الخروف، المسيح اتصلب ليه؟ علشان هو حمل الله اللي هيرفع خطية العالم، والفيلم ده اللي الانجيل عاوز يوصله للناس. برضو متى عنده نفس الموضوع، ولوقا عنده نفس الموضوع. نحكي القصة دي، دي من اكبر المصايب اللي وقع فيها انجيل متى تحديدا، انه اختلق تاريخ علشان خاطر يوصل مفهوم ايماني معين. متى المفروض رسالته من انجيله ان يسوع هو المسيح اللي بشر عنه في العهد القديم، فهو عارف ان نبي اخر الزمان هيكون زي مين؟ زي موسى. زي موسى، هم عارفين كده، وفي اعمال الرسل نصوص كتير بتوصل الفكرة دي، وبولس برضو عنده نصوص في رسائله، هم عارفين ان في نص، النص المشهور في التثنية 18-18، اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامي في فمي فيكلمهم بكل موصيبه، والكلام ده كله. طيب فهو عارف ان نبي اخر الزمان هيبقى زي موسى عليه السلام. طيب هو موسى عليه السلام حصل في ايامه ايه وهو صغير؟ قال لك اصل الفرعون قالوا الكهنة وهيجي لك واحد هيكبر وهياخد منك الملك، طب قتل كل الاطفال الصغيرة. وبعدين راح ايه هربوا موسى علشان خاطر يهرب من الفرعون اللي بيدبح الناس. برضو في انجيل متى في الاصحاح الثاني بيقول نفس القصة، ان لما ولد يسوع في بيت لحم المجوس دول راحوا للملك وقالوا له اين ملك اليهود، فراح ملك اليهود اللي هو هيرودس خاف ايه ده فيه بيقولوا ان في واحد ملك يهود اتولد يعني هيجي ياخد مكاني، فراح قال له طب روحوا شافوا للواد ده فين علشان عاوز يقتله. المهم ان ايه المجوس راحوا شافوا المسيح وقدموا له الهدايا، وبعد كده هربوا ما رجعوش لهيرودس. فهيرودس قال ولاد الذين دول ضحكوا عليا، طب انا بقى هدبح في كل العائل الصغيرة. يعني هو ما كانش يعرف هو مين العائل الصغير على وجه التحديد. فراح قال لك إيه؟ في العدد 13، وبعدما انصرفوا اذ ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم وخذ الصبي وامه واهرب الى مصر وكن هناك حتى اقول لك، لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبي ليهلكه. وفي العدد 16 قال لك حينئذ لما راى هيرودس ان المجوس سخروا به غضب جدا فارسل وقتل جميع الصبيان، نفس اللي حصل في ايام موسى. فهو اختلق تاريخ علشان خاطر يقول ده المسيح حصل له زي ما حصل لموسى. طب احنا بنعرف منين ان ده تاريخ مختلط؟ لان احنا لما في دي حاجات خاصة بطفولة المسيح. للأسف في العهد الجديد ما فيش غير انجيلين بيقولوا معلومات بسيطة جدا بخصوص طفولة المسيح، اللي هم متى ولوقا. يوحنا بيبتدي والمسيح كبير، ومرقس بيبتدي والمسيح كبير من اول يوحنا المعمدان ونهر الاردن وخدوا غطسوا الفيلم ده. فاحنا لما بنقارن القصص الخاصة بطفولة المسيح في متى والقصص الخاصة بطفولة المسيح في لوقا بنشوف ان لا يمكن القصتين يجتمعوا مع بعض في خط زمني تاريخي واحد. يعني ايه؟ يعني في متى بيقول المسيح اتولد، المجوس راحوا يسألوا هو فين ملك اليهود، قال لهم ملك اليهود مين، راحوا هم راحوا دوروا على المسيح والنجم راح شاور لهم على البيت شافوه وادوله الذهب وراحوا ماشيين. هيرودس زعل راح مدبح كل العيال والمسيح هرب منهم وراح مصر. طب رجع امتى تاني اليهودية؟ لما هيرودس مات الملاك جه قال ليوسف النجار يلا ارجع بقى علشان هيرودس مات خلاص. طيب في لوقا ايه اللي حصل؟ في لوقا المفروض الرعاة والملائكة وقصة المجد لله في الأعالي وعلى أرض السلام وبالناس المسرة. وبعدين في لوقا 2:21 بيقول لك ولما تمت 8 أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع. وبعدين حصل ايه؟ ان المفروض في نص بس انا مش واخد بالي منه، ان هو كان في عيد بقى فطلع علشان خاطر يحضروا العيد. فين الكلام ده؟ لا دي برضو هم لسه في اورشليم. وكان رجل في اورشليم برضو والقتل مش عارف مين ولما اكملوا كل شيء انا تفهم. لا هو القصة لوقا بيتوضح ان هما اتولد وفضلوا 8 أيام لغاية ما اتختن، وبعد ما اتختن فضلوا في اورشليم وقابلوا سمعان ده، وبعدين مفيش حاجة بتدل ان هو خرج بره اورشليم خالص. فاحنا بنقول ايه الخط السير بالنسبة لمتى؟ ايه ان المسيح اتولد، هيرودس راح يدبح في الاطفال فهم هربوا على طول. مفيش الكلام ده مش موجود ان في استقرار وفي حياة جميلة وفضلوا 8 أيام لغاية ما ختنوه وقدموا في الهيكل وكل ده. يعني ايه ما ينفعش تجمع ما بين اتنين. هل هو ممكن اول ما اتولد هيلحق يهرب لمصر ويرجع تاني قبل ما يبقى عنده 8 أيام علشان يتختن في اورشليم، ولا هو فضل قاعد 8 أيام لغاية ما اتختن وبعدين سمعان ده زار وبعد كده هرب لمصر؟ انا ليصنعوا له حسب عادة الناموس. لا لا بس دي مش ال ايوه انا واخد بالي واخد بالي. المهم ان القصتين في الاخر مش هتقدر تجمعهم مع بعض. لا مفيش اي حاجة خوالة فيش اي حاجة في لوقا خالص. هو انت تحس ان ايه مالك يا بنان؟ لا المهم بالنسبة للوقا وبالنسبة لمتى ان المسيح يتولد في بيت لحم اللي هو المفروض مدينة داود الملك. فهتلاقي ان لوقا اختلق ظرف معين علشان خاطر على اساسه هو ايه اللي ودى المسيح بيت لحم. فهو اخترع قصة الاكتتاب. ايه الاكتتاب ده؟ ان احنا هنعمل زي السجلات مدنية لكل الناس فكل واحد بقى يروح بيته علشان خاطر ايه يسجل في العباسية اللي عندهم هناك يعني. فهو رايح جه وقت ميلاد مريم وكانوا قدرا في بيت لحم فرح ولد هناك. ده القصة اللي بيحكيها لوقا. في متى بقى هو ما بيوضح لناش ايه بالظبط اللي خلاه يوصل لبيت لحم عشان يولد. المهم ان هو اتولد هناك وخلاص. فتحس ان هم متأثرين بفكر معين بخصوص المسيح فهم عاوزين يقولوا ان تاريخ المسيح بيحقق اللي احنا بنؤمن بيه بخصوص المسيح.
طيب حلو قوي
كده. المفروض احنا عندنا فكرة كويسة جدا بكل المشاكل اللي احنا بنلاقيها في العهد الجديد واسفرها. وزي ما قلت مرة تانية ان مشاكل النقد الاعلى اكبر بكثير من مشاكل التحريف لان هي مشاكل موجودة في الكتب دي من غير حتى ما حد يلعب فيها ويلمسها. فانت كون ان انت تتعامل مع الكتب دي من غير ما تقول الكتب دي اتحرفت ولا حاجة هتقدر تطلع منها البلاوي اللي تقنع بيها المسيح ان دي لا يمكن تكون كتب موحى بها من الله وان الكتب غيروا والكلام ده كله. طيب بس عاوز اخد بالي من الحاجات اللي احنا بنراها مصادر. طيب ماشي كويس ماشي. في هنبدأ نقرأ مجموعة نصوص هنستشف منها المسيحية في عهد المسيح عليه السلام. أنا المرة الجاية إن شاء الله أطبع لكم الملزمة دي. هي عبارة عن 9 صفحات ما فيهاش غير نصوص معينة متقسمة بحسب مواضيع. فأول نص هنقرأه إنجيل مرقس في بدايته خالص. إنجيل مرقس من 1 الإصحاح الأول يعني 14 و15.
هناخد الملزمة المرة الجاية إن شاء الله.
فهو بيقول دعوة التلاميذ الأولين. ده في بداية حياة المسيح خالص بحسب ما نلاقيه في إنجيل مرقس. بيقول وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. حلو قوي. طيب النقطة دي مهمة وأنا بس مش هقدر أشرحها بالتفصيل بس تكون الأفكار دي موجودة في دماغكم. في مصطلحين موجودين في العهد الجديد. المصطلح الأول اللي هو ملكوت الله. وفي ملكوت السماوات. المسيحيين انت انا لو كلفت حد منكم ان اعمل لي بحث شوف لي كده في المراجع المسيحية ايه مفهوم المسيحيين بخصوص ملكوت الله وملكوت السماوات مش هتقدر توصل لمفهوم واضح وصريح بالنسبة لهم. النص هنا بيوضح ان الأمر أن دعوة المسيح كانت متعلقة بالتبشير، أنه كان بيبشر، والبشارة دي هو بيقول بشارة ملكوت الله. لو احنا جينا علشان خاطر ناخد فكرة عن دعوة المسيح وإيه هو ملكوت الله، ببساطة ممكن تفتح برنامج وتكتب كلمة ملكوت الله في البحث عشان يطلع لك كل النصوص اللي بتتكلم عن ملكوت الله، وتبتدي تشوف النصوص دي بتحكي عن ايه علشان تاخد فكرة عن ملكوت الله، وبرضو تحط في البحث ملكوت السماوات وتطلع كل النصوص اللي بتحكي عن ملكوت السماوات عشان تاخد فكرة ملكوت السماوات ده عبارة عن ايه. لكن اختصارا انت هتلاقي ان في ساعات وانت بتقرأ عن ملكوت الله وملكوت السماوات هتلاقي في حاجة ليها علاقة بمملكة على الارض وحكم ارضي ورخاء وسخاء وحاجات زي كده، وحاجات تانية بتتكلم عن ملك في السماء وحياة ابدية وجنة ونعيم وكده. انت لما تيجي تبص في العهد الجديد هتلاقي ان في ساعات ملكوت الله بيقول دي حياة في الجنة وفي السماء، وساعات هتلاقي نصوص بتقول لا دي حياة على الارض وملك وحكم وكلام من ده. ده ادى الى يعني المفروض ملكوت الله ده بعد بحث وتدقيق وتطبيق النقد الكتابي والرجوع للمخطوطات ونتأكد من النصوص وكل الافلام دي، المفروض ملكوت الله هو المملكة اللي ستطبق على الارض ويحكموا بشرع الله ويعيشوا في امن وامان وما يكونش في حد بيعديهم ويعبدوا الله بلا خوف والكلام ده كله. ملكوت السماوات ده بقى ملكوت البتاع ده دايني. ملكوت السماوات ده عبارة عن الجنة والحياة الأبدية والنعيم الأبدي وما أعده الله لعباده اللي عاشوا حياة القداسة والكلام ده كله. فهو المفروض المسيح كان بيبشر بملكوت الله اللي هو حاجة هتحصل على الأرض، وإن ملكوت الله ده له علاقة بإن خلاص احنا قربنا على نهاية الزمان. فهو بيقول لك قد كمل الزمان، يعني كأن خلاص. ايه تفضل.
دلوقتي كل واحد معناه ايه؟ دلوقتي كده
انا بقول لك المفروض ملكوت الله ده هو تطبيق حكم الله وشريعته على الارض، والناس تعبد الله بلا خوف وتحكم شرع ربنا ويكونوا مبسوطين وعايشين في امن وامان ويخلفوا صبيان وبنات. المفروض ويعيشوا في امن وامان ويعبدوا ربنا بلا خوف. ملكوت السماوات ده بقى الحياة الابدية اللي في السماء اللي ربنا اعدها لعباده الصالحين. المشكلة ان العهد الجديد ساعات لما بيتكلم عن الجنة والحياة الابدية يقول ملكوت الله. ايوة يعني هو بيعكس ما بين الاثنين. في مشكلة ان الساعات لما يجي يتكلم عن الجنة يقول ملكوت الله، ولما يجي يتكلم عن المملكة اللي على الارض يقول ملكوت السماوات. وفي مشكلة ان في ساعات ان بعض النصوص بتتكلم على ملكوت الله تلاقي ان في تحريف في النص في المخطوطات راح محول ملكوت الله خلاه ملكوت السماوات، او ملكوت السماوات حرفها خلاه ملكوت الله، او القصة واحدة في الاناجيل لكن انجيل بيقول ده ملكوت الله، انجيل تاني بيقول نفس الوصف بس استخدم عبارة ملكوت السماوات. فاهم ازاي؟ فالمشاكل دي كلها بتخلي ان المسيحين ما بقوش قادرين ان هم يحددوا بالظبط ايه هو ملكوت الله وايه هو ملكوت السماوات. لكن المفروض ان ملكوت الله هو حياة على الارض ويطبقوا شرع ربنا ويكونوا مبسوطين ويطيعوا الله ويعبدوا الله بلا خوف والكلام ده كله، وان ملكوت الله مرتبط باخر الزمان. حلو قوي.
ملكوت الله مرتبط باخر الزمان. ملكوت السماوات. ملكوت السماوات
يا عم الحاج. ملكوت الله
ده اللي تقصده في النص لكن مش تقصد المعنى هنا.
لا واقصد المعنى هنا.
مين اللي مرتبط باخر الزمان؟ ملكوت الله.
يا حبيبي اخر الزمان ده معناه ايه؟ يعني احنا خلاص علامات الساعة يعني. لكن انا ما قلتلكش في يوم القيامه. فاهم فاهم المعنى؟ طيب المشكلة بس خلي بالك أو مش مشكلة يعني، لو احنا قرينا نصوص تانية هتلاقي، بس انا مش مطلع النصوص دلوقتي، لو احنا قارنا يوحنا المعمدان متقال عنه ايه في الاناجيل او ايه هي دعوة يوحنا المعمدان، هتلاقيها ان هي نفس دعوة المسيح دي، انه كان بيبشر بملكوت السماوات. مثلا على سبيل المثال هبص في متى كده بصة، اهو، بس خلي بالك بقى من الفرق. ادي الاصحاح الثالث في متى في بدايته بيقول: في تلك الايام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات، مش ملكوت الله. فهم؟ طيب ده انجيل متى. تعالوا كده نبص مثلا على انجيل لوقا، ثواني، لا هنا مش كاتب، هنا كاتب في الإصحاح الثالث العدد الثالث: فجاء إلى جميع الكورة المحيطة بالأردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. فما تكلمش بقى عن الملكوت السماوات ولا ملكوت الله. تقريبا برضو إنجيل يوحنا ما بيتكلمش عن الحوار ده. مفيش. طيب المهم انت لو قعدت تجمع بس النصوص دي هتحس ان في دايما مقارنة ما بين المسيح وما بين الانبياء السابقين وما بين المسيح ويوحنا المعمدان على وجه التحديد، وهتحس ان هما دعوتهم واحدة. يعني في انجيل متى هو بيقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. المسيح في إنجيل مرقس بيقول إيه؟ فتوبوا وآمنوا، بس هو بدل ملكوت السماوات بيقول ملكوت الله. ففي لخبطة بس تحس إن المضمون واحد في الآخر. عاوزين نبص كده على ثواني، أنا مش عارف إيه ده، إيه اللي جاب النص ده هنا. طيب المهم هات كده انجيل مرقس 1:35، ممكن المواضيع مش متزبطة قوي مع بعض، بس ده برضو من ضمن النصوص المفيدة بالنسبة لنا. مرقس 1:35-40. فين؟ واحد خمسة وثلاثين. ايوه ماشي. التبشير في الجليل: وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى الى موضع خلاء وكان يصلي هناك، فتبعه سمعان والذين معه. النص ده من ضمن النصوص اللي بتوضح، اولا خلي بالك الراجل بيقول انه راح يصلي، المسيح كان بيصلي، بس مش بس بيصلي بس في موضع خلاء، يعني بيصلي لوحده. وبعدين خلي بالك هنا بيوصف ايه كان بيصلي امتى، يعني ممكن تقول ده قام علشان يصلي صلاة الفجر. في الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى الى موضع خلاء. هم بقى المسيحيين كمان اوقات الصلاة عندهم مش متحددة بشكل صريح ان احنا كمسيحيين المفروض نصلي الصلوات الكذا في الاوقات الفلانية، فهم بيقلبوا في كتاباتهم ويشوفوا الناس القديسين كانوا بيصلوا امتى. فمثلا مكتوب المسيح كان بيصلي صلاة الصبح باكر، فيجي يقول لك ده في صلاة باكر. وبعدين مرة مثلا في أعمال الرسل كان بيصلي الساعة 5 أو 9 أو مش عارف، يقول لك ده في صلاة الساعة كذا. بيستقرئ وبيعمل لنفسه صلوات على اساس ما هو شاف الناس بتصلي امتى يعني. بس برضو نفس الموضوع، ان الكتاب بيحكي عن واحد بيصلي في الوقت الفلاني،
هل ده معناه ان احنا المفروض كلنا نصلي في نفس الوقت ده؟ فهو علشان ما عندوش نصوص واضحة بتقول ويصلي ازاي ويصلي امتى، فهو بايه شاف ده المسيح صلى الصبح يبقى نصلى الصبح، ومرة مش عارف صلى بالليل يبقى احنا نصلي بالليل وهكذا. طيب في بعض المسيحيين لما بنيجي نقول لهم ده المسيح كان بيصلي وبيصلي لمين والكلام ده، طبعا ده سؤال بيضايق المسيحيين وغالبا ما بيطلعوش بإجابة مفيدة، بس هو بيجي في الآخر يقول لك عشان يعلمنا الصلاة. فهو طيب هنا هو كان بيصلي في الخلاء وكان بيصلي لوحده، في نصوص تانية بتقول انه صعد الى الجبل منفردا ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة. فاحنا بنيجي نفهم من النصوص دي ان المسيح كان بيصلي. المهم ان هنا بيقول ايه، ولما وجدوه قالوا له ان الجميع يطلبونك، فقال لهم لنذهب الى القرى المجاورة لأكرز هناك ايضا لاني لهذا خرجت. بس هو ما قالش نكرز بايه بالظبط، فهو غالبا اللي اتقال في النص الاولان انه يكرز ببشارة ملكوت الله وتوبوا وامنوا بالانجيل. بس المهم في النص ده ان لهذا خرجت، يعني ايه، ايه المقصود لاني لهذا خرجت؟ هتلاقي في بعض النصوص بتقول ان المسيح بيقول انا خرجت من قبل الله علشان اعمل كذا وكذا وكذا، او نصوص تانية نفس الموقف ده موجود في انجيل لوقا بس بيقول ان ينبغي ان اذهب الى المدن الاخرى عشان ابشر بيها لاني لهذا قد ارسلت، يعني ربنا ارسلني لكده. فنبتدي نفهم من نصوص زي كده ان اساس دعوة المسيح او اساس مجيء المسيح على الارض مش عشان صلب وفداء ولا اي حاجة من دي، ده علشان يكرز ببشارة ملكوت الله. والمصيبة السوداء ان انت لما تيجي تسأل مسيحي طب ايه هو ملكوت الله ولا ملكوت السماوات ما يبقاش فاهم. فوكأن رسالة المسيح الاساسية اللي هو جي علشانها فقدت ومبقاش ما بقوش عارفينها. وتحس فعلا ان كاتب الانجيل لما بيجي مثلا بيتكلم عن بشارة ملكوت الله وملكوت السماوات ما بيحطش تفاصيل كتير، بيذكرها كاسم ان المسيح كان بيبشر بيها. طب هو ايه ده بالظبط؟ احنا مش عارفين. فهو واضح ان الموضوع ده بالنسبة حتى الكاتب الانجيل كان موضوع فرعي، وتحس ان ده له علاقة بالايمانيات اللي كانت موجودة وقت ما الاناجيل دول اتكتبوا، فيما معناه اي الايمانيات او العقائد اللي كان بيبشر بيها بولس. فتاخد بالك يعني من ان المفروض اول من اكتر الناس اللي بشروا وقالوا عقائد معينة ونشروها ما بين الناس هو بولس، وهو اول واحد كتب ونشر رسائله ونشر افكاره ونشر معتقداته. بعد كده جه ناس وكتبوا اناجيل، فما تستبعدش ان كتبت الاناجيل يكونوا متأثرين بمعتقدات بولس، ولا سيما الاناجيل اللي اتكتبت في وقت متأخر على بال ما وصلت له الرسالة وعلى بال ما الأفكار دي كانت انتشرت واقتنع بيها. يوحنا أو لوقا أو متى، الناس دي خدوا وقت مثلا كاتبين سنة 75-85، فدي فترة كويسة تكون معتقدات بولس انتشرت. لكن واحد كتب سنة 65 وبولس مات برضو في الستينات، يعني الوقت مش قوي. وبرضو تاخد في بالك في العالم القديم هي الحاجات بتنتشر ازاي، واحد يمشي على جمل ولا على حصان ويوصل للناس ويتكلم شفاهة، وطبعا عاوز نسخة من الرسالة ينسخها يدويا والافلام دي كلها. طيب في نص تاني برضو في مرقس، وهتلاقونا انا مرتب ايه، يعني هنفضل في نفس الانجيل وبعدين نبقى ندخل على، يعني هتلاقي النصوص من نفس الانجيل بعد كده ندخل الانجيل تاني وكده. مرقس 5:16-17. ستاشر وسبعتاشر. فهو بيقول ايه، ايه ده، لا لا، مرقس 5:16-17. ده انا كاتب حاجة غلط. واما كتب اختار، لا لا لا، انا يا اما كاتب اسم الانجيل غلط في الملزمه
ثانية واحدة بس.
ايه اللي انت وقعته ده؟
دخلت من عدنان.
ثانية واحدة. لا لا ايه اهو ده في مرقس 2 16 و17 دي غلطة. اهو فلما سمع يسوع وأما الكتبة والفريسيون فلما رأوه يأكل مع العشارين والخطاة قالوا لتلاميذه ما باله يأكل ويشرب مع العشارين والخطاة. فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. الكلام ده برضو علشان تفهم أهمية النص ده لازم تكون واخد بالك ان هم المسيحيين بيؤمنوا بايه. المسيحيين بيؤمنوا اصلا ان مفيش حاجة اسمها ناس ابرار. كل الناس الجميع زغوا فسدوا وعوزهم مجد الله وان الخطية دخلت للعالم وكل الناس تعتبر خطاة ومفيش حد يعتبر بار امام الله غير اللي يؤمن بان المسيح اتصلب ومات وامن الاموات فتتغفر خطايا ويصبح بارا امام الله. دي طبعا معتقدات بولس. لكن واضح ان على ايام المسيح هو بيصنف الناس ان في ناس اصحاء وفي ناس مرضى. الاصحاء دول يعني واضح هم مش محتاجين للمسيح. فده معناه ان المسيح عليه السلام لما جه وكلم الناس او بيبشر بدعوة معينة في ناس عارفين الكلام اللي هو بيقوله للناس وهم مطبقينه أصلا وهم عليه فهم يعتبروا أصحاء مش محتاجين الدواء اللي عند المسيح. هم ماشيين عليه وهم كويسين وزي الفل. فاهم ازاي؟ فدي تدي لك انطباع ان رسالة المسيح نفسه وان دعوته ما كانتش حاجة جديدة. ده في ناس كانوا عارفينها وماشيين عليها وهم في حكم المسيح أصحاء. لكن في ناس تانيين مرضى. طيب وبعدين لم آتي لأدعو أبرارا. نفس القصة ان هو حكم ان في ناس أبرار وناس بما معناه مش محتاجين له. وهنا مش محتاجين له معنى مش محتاجين دعوته وكلامه ورسالته لان هم عارفينه. يعني الموضوع مش مرتبط بواقعة هتحصل, مرتبط بكلام وتعليم وهم عارفينها وهم يعتبروا أبرار. أمال التانين بل خطاة. طيب والحل بتوع الخطاة دول ان هم يستنوا لما يموت ويأمنوا انه اتصلب ومات وبعد كده هيقوم من الأموات فيؤمنوا بالكلام ده ويدخلوا الجنة. لا, واضح ان في الخاطي ده موصوف بانه خاطي مش علشان ورث خطية آدم ولا علشان محتاج يؤمن وتتكفر خطاياه عن طريق الإيمان. لا, ان هو محتاج إرشاد ومحتاج تعليم وان هو بيعمل اعمال معينة. الاعمال دي هي اللي خليته في وصف المسيح انه خاطي فمحتاج يتوب ان هو يترك الاعمال الوحشة اللي هو كان بيعملها. سواء بقى المشكلة بتاعت اليهود ان هم كانوا بيعبدوا الله بالباطل, يعني كان عندهم طقوس وبعض العبادات بيعملوها في الهيكل ربنا ما امرهمش بيها. فراح المسيح قال لهم انتوا صدق فيكم كلام إشعياء اللي بيقول ان ربنا قال لكم وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعليمها وصايا الناس. بمعنى ان انتم بتعبدوا ربنا بطرق ربنا ما امركوش بيها, واللي انتم بتعبدوا ربنا بيه ده عبارة عن تعليم بشرية وليست اوامر الهية. فالنصوص دي مهمة جدا جدا. طيب انا محتاجة اصلح الملزمة دي بس انا مش لاقي الملف في الورد بس بدور عليه بعدين. هو اكيد عندي على الجهاز, هو عندي بي دي اف. طيب ممكن احط كومنت هنا. ده في المدخل يعني بتاعه. طيب هبقى هحضرها كده ان شاء الله.
هو في الاخر قال ان مفيش فرق بين الاثنين.
طيب النص اللي بعد كده مرقص 12 28. خلينا افتح كده مرقص 12. ايه 12 حلو قوي. فهو بيقول فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله أية وصية هي أول الكل. يعني هو المفروض الحوار اللي قبليه كان فيه حوار ما بين المسيح وناس تانية اللي هم الصدوقيين دول اللي هم ناس ما بيؤمنوش ايه ناس ما بيؤمنوش بالقيامة من الأموات ولا حياة تانية بعد الموت يعني. فراح اللي من الكتبة دول يعني بيعرفوا يكتبوا، هم اللي بيدونوا الحاجات، هم اللي بيعملوا نسخ الكتب المقدسة وهكذا، فاسمهم كتب. طيب فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون فلما رأى أنه أجابهم حسنا، يعني لما الصدقين سألوا المسيح هو رد عليهم وأفهمهم، فراح قال له إيه؟ أية وصية هي أول الكل. يعني إيه أية وصية هي أول الكل؟ يعني أنت لو هتوصيني بحاجة، إيه أهم حاجة على الإطلاق توصيني بيها وإن أنا المفروض أعملها؟ فالمفروض إني لو المسيح كان على أيامه المعتقدات المسيحية التقليدية أنا أعتقد كان المفروض يقول له باب التثليث، دي أهم حاجة واللي مبني عليها كل المعتقدات المسيحية التانية، إنه يقول إن في أب وابن وروح القدس وهؤلاء الثلاثة إله واحد، وإن بقى بعد كده إن أنا الابن نزلت من السماء وتجسدت وتأنست وبعدين هموت على الصليب عشان خاطر اكفر خطيئة آدم. يبقى كده هو ربط العقائد المسيحية الأساسية مع بعض. انتوا خلوا بالكم، هي المعتقدات المسيحية الرئيسية هي لو قلنا ان في عقيدة معتمد عليها عقائد تانية فيبقى على قاعدة الهرم الثالوث. الثالوث ده اللي هو بقى آب وابن وروح قدس. الابن ده بقى هو اللي مفروض فيه تجسد وتأنس، ونبقى نحكي عن الحاجات دي بالتفصيل بعدين. وده اللي جه منه المفروض تأليه المسيح. وبعدين تأليه المسيح ده هو الموضوع بقى بتاع الصلب والفداء بعد كده. فانت المفروض اصل هم بيقولوا ايه، احنا لو عشان نفهم الترتيب ده هنضطر نشوف من الاخر اللي هو موقفهم تجاه الصلب والفداء، وتقرا كلام شنودة بقى ان هو الخطيه في حق ربنا وربنا غير محدود، فالخطيه تبقى غير محدوده فتحتاج علشان يكفرها غير محدود يموت. طب هو في مين غير محدود غير ربنا؟ فيبقى لازم ربنا هو ينزل. طب ربنا هو ينزل ازاي؟ ما ايه بقى معتقده في ربنا؟ انه اب وابن وروح قدس. فمين بقى من الثلاثه اللي هينزل عشان هو يبقى الغير محدود اللي يموت؟ الابن. فالابن ده عاش على الارض ازاي؟ تجسد وتأنس وبقى المسيح اللي عاش على الارض. وده علشان كده بيقولوا ان المسيح ده هو الله، لانه في الاصل هو الابن اللي واحد من الاقانيم الثلاثه اللي تجسد وتأنس وبقى الانسان اللي عاش على الارض، فراح اتصلب ومات وحقق الموضوع. فهو ممكن يكون اشهر معتقد المسيحيين بيبشروا بيه هو الصلب والفداء، لكن اهم معتقد مبني عليه كل المعتقدات دي هي الثالوث. فالمفروض يعني انا معتقد لو المفروض لو فعلا كانت هذه العقائد المسيحية موجودة في ايام المسيح والمسيح كان بيبشر بيها وبيطلب من اتباعه ان هم يؤمنوا بيه، واحد يجي يقول له ايه هي اهم وصية توصيني بيها؟ فالمفروض هقول له حاجة بقى علشان تدخلوا الجنة. ما ده المقصود من السؤال. زي مثلا كان بيجي الصحابة يسألوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له إيه أفضل الأعمال أو وصيدي بشيء أعمله أو كذا. فاهم إزاي؟ طيب هنا هو بيقول له إيه؟ هنا لقال له بقى تؤمن بصلب وفداء ولا تؤمن بإني هموت ولا أي حاجة من دي ولا تسليس ولا تجسد ولا أي حاجة. قال له إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. ما من سفر التثنية المفروض. لو عاوزين نعرف النص ده موجود فين؟ ده موجود في التثنية 6-4. اسمع إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. طيب تثنية 6-3. المهم وبعدين وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، هذه هي الوصية الأولى. والثانية مثلها هي تحب قريبك كنفسك، ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. يعني ما فيش أي حاجة تانية أهم من الوصيتين دول. ما فيش بقى لا صلب ولا تسليس ولا أي حاجة، هما الاثنين دول بس. فهو في الآخر الراجل قال له إيه، وده كلام مهم، قال له فقال له الكاتب جيدا يا معلم بالحق قلت، لأنه الله واحد وليس آخر سواه. أنا بحب أفهم إن النص اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، أو فيما معناه الرب إلهنا واحد، ده ضد الفكر المسيحي اللي بيقول إن الله ثلاثة. رغم إن هو يعني لو هو بيعتبر إن في الله واحد بس الله ده ثلاثة، كون إن أنا أقول الله واحد ده ضد المعتقد التثليث اللي بيقول إن الله أب وابن وروح قدس، فثلاثة مش واحد. فاهم إزاي؟ فهو بيقول لأن الله واحد وليس آخر سواه. أنا لو بشرح التثليث وعارف ان الله ده أب وابن وروح قدس، او ان انا بعتقد ان الألوهية أب وابن وروح قدس، هقول ان الله ثلاثة، وممكن اكمل بقية النص واقول ليس اخر سواه على اساس ان انا بقول ان الثلاثة دول اله واحد. بس ما ينفعش اقول ان الاله المعبود بالنسبة لي شخص واحد، لازم اوضح ان هم على الحقيقة ثلاثة. وزي براحتي بقى انا اتشقلب وحاول اوضح ان التلاتة دول انا بعتبرهم واحد في الاخر، المهم ان يطلع عندي في الكلام رقم تلاتة. فاهم ازاي؟ فهو بما انه دايما لما بيوصف ربنا عمره ما بيقول رقم تلاتة، يبقى ده خلاص ده ما بيتكلمش عن التثليث خالص. فهو بيقول ده الراجل بقى اتمزق من الكلام وقال له رحمه الله، فقال له جيدا يا معلم بالحق قلت لأن الله واحد وليس آخر سواه. في بعض الترجمات في النص ده بتقول كلام يعني يمكن هما مش دارينين أي حاجة بأي حاجة بيقولوها، لكن بس عاوز أطلع النص قصادي في البرنامج عشان أطلع الترجمات المختلفة. لأن الله واحد، ممتاز. في مرقس 13:32 لو بصينا في الترجمات المختلفة واكتبوها دي بس كملحوظة، يعني ان الترجمة اليسوعية بتقول احسنت يا معلم لقد اصبت اذ قلت انه الاحد وليس من دونه اخر. ده النص اللي احنا بنقراه دلوقتي، نص مرقس 12:32. في ترجمات بدل ما هي بتقول لأنه الله واحد وليس آخر سواه، جم الآخر وقال إنه الأحد وليس من دونه آخر. دي الترجمة اليسوعية. ما هو بقى مش دريان أصلا. في بقى ترجمة الإنجيل الشريف بتقول أحسنت يا معلم أنت على حق، إن الله واحد ولا إله إلا هو. يا سلام. طبعا دي ترجمة أصلا موجهة للمسلمين، فهو بس ده معنى عبارة وليس آخر سوى. يعني إيه وليس آخر سوى؟ يعني لا يوجد إله مستحق للعبادة إلا هذا الإله الواحد. فهو علشان كده ترجمها وقال إن الله واحد ولا إله إلا هو، يعني ليس لا يوجد إله مستحق للعبادة إلا هذا الإله الواحد. طيب
في
أيوه هنبقى نشوفها لما نشوف بقى المسيحية في أيام بولس، عشان نربط ما بين وجوه الشبه. يعني هو بيقول ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح. النص ده مهم جدا جدا. يعني إيه هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح؟ وبرضو خلي بالك لما احنا بنتكلم بشكل موضوعي، ده مش كلام المسيح، ده كلام الراجل اللي سمع من المسيح الكلام الأولاني، بس المسيح هيصدق على فهمه بعدين. طب يعني ايه هي افضل من جميع المحرقات والذبائح؟ المفروض المسيحيين بيعتقدوا وبحسب كلام رسالة العبرانيين ان ربنا ما بيغفرش غير بالدم، وبدون سفك دم لا تحدث مغفرة. الكلام ده موجود في فين في العبرانيين تحديدا؟ خلينا نطلع النص. بدون سفك، طلع لي يا عبد الشاضي، طلع لا تحدث مغفرة. مش راضي يطلع النص ليه؟ اهو في العبرانيين 9:22 بيقول وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم. بس خلي بالك هو النص الجزء الاولاني بتاعه صح، الجزء الثاني بقى هو اللي المسيحيين بيقتطعوه. يعني هو بيقول كل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، يعني مش كل شيء على وجه الاطلاق، لا معظم الحاجات علشان نتطهر منها او ربنا يغفر لنا بنذبح. فده مش معناه ان الطريقة الوحيدة للغفران هو الدم، لكن هم النصارى بيقولوا وبدون سفك دم لا تحدث مغفرة. هم يقولوا مقتطعين الحتة دي ويقولوا هي دي القاعدة، بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. فقال لك طيب بقى، فعلشان ربنا يغفر خطيئة آدم لازم يكون فيها سفك دم. طب دم مين بالظبط بقى، ومين اللي هيبقى مقابل للخطية؟ فقعد يقول لك برضو موضوع ان الخطية غير محدودة، وواحد زي اسمه ده جورج حبيب باباو بيرد على شنودة في النقطة دي، بيقول له ازاي تقول ان الخطية غير محدودة وربنا غير محدود، فكأنك سويت الخطية بالله، كأنك ألهت الخطية. فهو بيرد عليه بالمسألة دي، بيقول لك ما ينفعش أصلا تقول إن الخطية غير محدودة. وفي فهم الآباء في مشكلة كبيرة حول سؤال لماذا تجسد المسيح. عشان كده أثناسيوس أفرد كتاب بالكامل تجسد الكلمة عشان يتكلم هو المسيح نزل ليه أصلا، لأن الموضوع ده مش واضح قوي بالنسبة للمسيحيين. في بعض الناس بيقولوا أو بعض المسيحين بيقولوا الذي نزل من السماء من أجل خلاصنا نحن البشر وتجسد، مش عارف الكلام الموجود في قانون الإيمان إنه نزل عشان الخلاص. في بعض المسيحين بيقولوا هو نزل عشان الخلاص، بس الخلاص مش هو السبب المحرك للنزول، السبب المحرك هو محبته، لأنه هكذا أحب الله العالم، فهو حبنا فنزل، نزل علشان يخلصنا، لكن المحرك الأساسي هو الحب مش الخطية أو حاجة زي كده. طيب فده النص بتاع العبرانيين 9:22 بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. هو النص هنا بيقول ان انت لما تطبق الوصيتين دول أحب عند ربنا أو أفضل من جميع المحرقات والذبائح. يعني كأنه بيقول ان طاعة الشريعة وطاعة الناموس هو افضل من ان انت تعصي وتذبح وتعصي وتذبح وتعصي وتذبح. اهم نص برضو في الاخر هو بيقول فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل، يعني استوعب العقيدة وفهمها وبدأ يشرحها كمان، فقال له لست بعيدا عن ملكوت الله. برضو هنا طيب يعني ايه ملكوت الله؟ فتفهم ان هنا ملكوت الله معناها ان انت داخل الجنة، مش طيب ايه
اه بالشريعة او بالتمكين يعني
مش مفروض يكون ملكوت السماوات
المفروض ما احنا بقى انتوا بقى افتكروا الفيلم ده حصل في كذا انجيل. ايه؟ لان هم مش فاهمين ملكوت الله وملكوت السماوات كان ايه، وده له علاقه بفهم اليهود برضو بقضيه مين اللي هيجي وهيجي من الناس لمين وكل الكلام. ايه ما هو في بعض النصوص زي ما قلنا هو يوحنا المعمدان كان نفس دعوه تقريبا هي دعوه المسيح، لكن بنلاقي النص بيتكلم على المسيح بيقول ملكوت الله، بالنسبه ليوحنا المعمدان بيقول ملكوت السماوات. طيب ممكن النص ده ما تحرفش ففضل زي ما هو، والنص التاني ما تحرفش ففضل زي ما هو. في بقى مقطع زي ده مثلا هو النص في الاصل كان بيقول ملكوت السماوات مثلا وغيرها خلاها ملكوت الله، او كان بيقول ملكوت الله وحرفها خلاها ملكوت السماوات. ممكن يكون كاتب الانجيل هو حتى تلخبط ما بين الالفاظ، وعلى فكرة دي من ضمن الحاجات اللي كان بيقولها الفالح، لا التاني اللي اسمه يوسف رياض لما طلع على القناة وكان بيتكلم على اخطاء الكتاب المقدس وكان مع عبد المسيح بسيط، وقعد يقول لك ان الاخطاء اللي حصلت في الكتاب المقدس حاجات بسيطة، ساعات يقول لك بدل ما يقول يسوع يقول المسيح، بدل ما يقول المسيح يقول يسوع المسيح من الله، او بدل ما يقول ملكوت الله ملكوت السماوات. فهو بيقول ان دي من ضمن الاخطاء او من ضمن التحريفات اللي حصلت، فده كان بيحصل يعني ان ممكن النص كان بيقول ملكوت السماوات فعلا ممكن يكون اتحرف، او هو غير في الرواية ان مثلا هو المفروض ما احنا بنقول ده مرقس اقدم واحد. احنا ندور طيب الوصية العظمى دي في انجيل لوقا فين ونقراها ونشوف. طيب تيجي نشوف الموضوع ده دلوقتي اخر حاجة. حد يقدر يطلعها؟ سلام. صح. ده ايه؟ لا يعني بيوضح الشواهد المقابلة يعني. دي مرقص 12. مرقص 12 28. لا ثانية انا ببص في مرقص الاول. مرقص 12.
12
ايوه ماشي.
12 كام؟
34. اولى الوصايا. اكتب عندك كده في الهامش ان نفس القصة دي موجودة في متى 22 من 34 ل 40 ولوقا 10 25 28. تمام. الترجمة العربية المشتركة من الترجمات اللي انا بنصح باقتنائها، لان هي تعتبر بالنسبة لباقي الترجمات ارخص، يعني ارخص من اليسوعية، وفيها برضو موضوع يعني القصة بيذكر شواهد المقابلة، ولو في اقتباسات كتابية بيقول لك مثلا يعني هنا مكتوب التثنية 6-4-5 اللي هو النص ده مفروض في دار كتاب مقدس. تمام. طيب خلونا نفتح كده متى 22. ايه
بتبين الاقواس
وكده. بتبين برضو وبيكتب تعليقاتها مشي. متى 22. انا عاوزك برضو تلاحظ هو احنا كنا بنقرا كام في مرقس. يعني لا انا اقصد ان كعدد الاصحاحات بتدي لك رمزية الواقعة دي حصلت امتى، فتحس ان يعني بالنسبة للثلاث اناجيل الموقف كان زمنه متقارب. يعني عاوزين متى 22. 24. لا اهو الوصية العظمى هنا بيقول واما الفريسيون فلما سمعوا أنه أبكم الصديقيون اجتمعوا معا وسأله واحد منهم وهو ناموسي ليجربه قائلا. خلي بالك ان برضو مع متى مع مرقس نفس لا سبب الكلام هو ان قبل منه على طول موضوع الصدقيين, فده حصل بعد موضوع الصدقيين نفس ترتيب الاحداث. واما الفريسيون فلما سمعوا انه ابكم الصدقيين اجتمعوا معا وسأله واحد منهم وهو ناموسي ليجربه. طبعا موضوع التجربة ده مش واضح عند مرقس ليجربه يعني ايه, يعني عاوز يوقعه او عاوز يختبره او هو مش واثق منه. التاني تحس منه انه لما رأى انه اجابهم حسنا جاي يتعلم منه اعجب, لكن ده هم متغاظين كأنه ما هو بيقول لك ايه اجتمعوا معا يعني كأنه هم اتفقوا طب نعمل ايه مع الرجل ده, راحوا بعتوا له واحد علشان يوقعه في غلطة. الكلام ده مهم برضو ان انت تستنتج وتفهمه. يعني سأله واحد منهم وهو ناموسي ليجربه قائلا يا معلم أية وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع خلي بالك تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هو الكلام ده موجود فين؟ ده مش نفس النص اللي اقتبسه في مرقس. التاني ده الرب اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد, لكن ده في الخروج في الوصايا العشر. ثواني اجيب لك اجيب لكم النص ده موجود فين. احنا فين؟ احنا بنقرا في متى كام؟ لا متى كام قول لي 22 كام؟ النص ده هو بتاع تحب ما تركزوا معايا 37
هما
بقى
بيقولوا
النص ده في الكنيسه ماشي. الحمد لله تثنيه 6 4 5 ايه يا مولانا
عجيب دي لهم
طيب هنا النص خلوا بالكم التثنية 6 4 5 هو بيقول بيبدأ 4 6 بيقول اسمع إسرائيل الرب إلهنا رب واحد, وبعدين فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. طيب يعني دي هو في متى ما اقتبسش 6 4 ممكن يكون اقتبس 6 5 النص اللي بعديه مش النص الأولاني. طيب تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك, هذه هي الوصية الأولى والعظمى, والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. خلي بالك بقى بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. ده كلام مهم جدا. ليه بقى؟ ان المسيحيين بيؤمنوا يعني هو كأن المسيح عاوز يقول العهد القديم كله بيدور حوالين الوصيتين دول, فهم المسيحيين بيقولوا لا ده العهد القديم من التكوين للرؤية بيتكلم عن المسيح وانه هيجي ويموت وكذا, فده ضد المفهوم اللي هم بيعتقدوه ان المسيح نفسه بيقول لكم لا ده عبادة ربنا وان انت تعامل الناس زي ما تحب ان الناس يعملوك ده اهم حاجة, والعهد القديم كله والانبياء بيدور حوالين النقطتين دول. طيب في لوقا 10 25 28 نفتح لوقا كده
لوقا 10
فين ده؟ ده بقى حوار اكبر بكتير يعني ده زود كتير. هنا بيقول اولا هل القصة اللي قبليها هي قصة بتاعت الصدقيين وفي تلك الساعة تهلل بالروح احمدك؟ مش هي خالص. طيب ما علينا. واذ ناموسي قام يجربه قائلا يا معلم ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ واضح النص ده بتستشف منه يعني ايه الحياة الابدية. الحياة الابدية الحياة الخلود في الجنة، يعني عاوز ادخل الجنة وانول حياة ابدية. هم المسيحيين بيؤمنوا ان الموت له ثلاث انواع. الموت الجسدي اللي هو اي انسان بيموت، وبعدين في موت روحي اللي هو علاقتنا ما بيننا وما بين الله، وفي الموت الابدي ان احنا ايه ندخل النار ونتعذب. فهو قصاد الموت الابدي ده في حياه ابديه. طيب فهو عاوز يقول ماذا اعمل لارث الحياه الابديه. فاحنا نستفيد من النص ده ان دخول الحياه الابديه مرتبط باعمال مش مرتبط بايمان، وده ضد معتقدات بولس اللي احنا هنبقى نتكلم عنها فيما بعد. لان بولس بيقول ان دخول الجنة بالايمان فقط، وان اللي يعتقد ان اعماله هتأثر على دخوله الجنة يبقى مش داخل على سبيل نعمة، ده داخل على سبيل جزاء. يعني انت عملت حاجة تستحق تدخلك الجنة، فاهم المعنى؟ فبيقول لك لا، ده احنا في عهد النعمة وربنا مدخلنا الجنة كده مجانا من غير ما نعمل حاجة تستحق ان احنا دخلنا الجنة. لكن هنا لا، في مفهوم ان دخول الحياة الابدية مرتبط بالاعمال، وده مفهوم مش موجود عند بولس. فقال له، خلي بالك الاجابة، فقال له ما هو مكتوب في الناموس. يعني ايه؟ اصل الترجمة سيئة. المقصود ان انت اعمل ايه علشان اورث الحياة الابدية؟ تعمل اللي مكتوب في الناموس، ده المعنى. ما هو مكتوب في الناموس، تعمل اللي مكتوب في الناموس. كيف تقرأ؟ يعني اقرأ، انت بتقرأ الناموس، اقرأ لي كده الناموس فيه ايه. فاجاب وقال تحب الرب، طبعا السيناريو مختلف خالص عن الاثنين التانيين. فاجاب وقال تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. فقال له بالصواب اجبت، افعل هذا فتحيا. تحيا يعني تنول الحياة الأبدية. طيب ده معناه أني أنا دلوقتي لو سألت مسيحي علشان أنول الحياة الأبدية المفروض أعمل إيه؟ هقول لي تؤمن المسيح صلى الله عليه وسلم. طيب المسيح ما بيقولش كده، بيقول أعمل اللي في الناموس، لو عملت اللي في الناموس هحيا. وما جابش سيرة لصلب والفداء ولا تسليس ولا تجسد ولا أي حاجة. مين فيكم الصح؟ فده كلام مهم جدا. طيب المهم، وأما هو فإذ أراد أن يبرر نفسه قال ليسوع ومن هو قريبي. يعني تحس هو حب يتفزلك شوية أو كده، فقعد يقول له من هو قريبي. فأجاب يسوع وقال، طبعا الفيلم ده كله مش موجود في الأناجيل التانية. فأجاب يسوع وقال إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. وبعدين يعني قطع طريق بهدلوه. فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله. يعني هو عاوز يقول له، ما هو النص بيقول حب قريبك كنفسك. طب مين المقصود بالقريب؟ اليهود بيفهموا ان المقصود بالقريب هو اليهود العبراني اللي زي، فهو ده اللي عامله زي ما بعامل نفسي. في نصوص في العهد القديم بتقول ايه نظام الربا؟ قالك اليهود اللي زيك ما تعاملوش بربا، لكن غير اليهودي ممكن تعامله بربا عادي. فهم ده مفهوم مؤصل عندهم. فهنا المسيح المفروض عاوز يزيل الفهم ده، فهو بيقول له طيب ده اتبهدل فات عليه كاهن ونفضله. وبعدين وكذلك لاوي ايضا اذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله. ولكن سامريا مسافرا جاء اليه ولما رآه تحنن. والمفروض ان المسيح عارف ان اليهودي اللي هو بيكلمه ده بيحتقر السامرة، لا بيحتقر السامريين، زي المرأة السامرية اللي بيقول له ككلبة مش عارف مين لا يصح ان يعطى خبز البنين ويعطى للكلاب. فده المفهوم اليهودي. فهو عاوز يقول لك ده بقى واحد سامري جه ولما شافوا تحنن فتقدم وضمد جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وأركبه على دابته وأتى به إلى فندق واعتنى به. وفي الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتني به ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أوفيك. يعني اصرف عليه ولو حتى صرفت أكثر باللي أنا اديتهم لك اصرف ولا يهمك وأنا لما أرجع هديلك. فأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ فقال الذي صنع معه الرحمة. فقال له يسوع اذهب أنت أيضا واصنع هكذا. يعني الموضوع مش موضوع عنصرية، بتعامل مع الناس بشكل ملوش دعوة بالعنصرية. فالسامري ده طلع راجل كويس وجميل، فده يعتبر السامري يعتبر برضو قريبك، ما فيش اي مشاكل. المهم ان احنا من النصوص اللي احنا قريناها دي، وهكتفي بهذا القدر النهاردة، ان دعوة المسيح كانت قريبة جدا من دعوة يوحنا المعمدان، بس في مشكلة ما بين ملكوت الله وملكوت السماوات، ودي لمسناها يمكن، ولمسنا ان القصة بتتغير ما بين الاناجيل لغاية ما وصلنا لوقا مختلف تماما، وتفاصيل زيادة كتير جدا. متى قريب من مرقس، لكن مرقس بيذكر حاجات مش موجودة في متى. متى اختصر الموضوع خالص او ذكر الموضوع الخلاصة. يعني المهم ان احنا استفدنا ان المسيح كان بيؤمن ان في ناس ابرار وفي ناس خطاة، وان حل الخطاة دول توبة، وان رسالة المسيح مش رسالة جديدة، علشان في اصحاء اصلا مش محتاجين لدعوته، وان الحياة الابدية متعلقة بالاعمال وحاجات كتير. النقاط دي يا ريت لو انتوا تبقوا تلخصوها وتزبطوها كده تبقى مفيدة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.